بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر مايو لعام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 84 من شرح هذا الكتاب العظيم، ومعنى الباب رقم 4 والباب 24، باب ظلم دون ظلم. معنى الباب 24 بعنوان باب ظلم دون ظلم، وهذه المحاضرة الثانية في شرح هذا الباب مع الحديث 32 الذي سنقف معه، أو بالأصح مع إسناده فقط هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. خطة درس اليوم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على روايات الحديث في الصحيحين، ثم نتكلم على إسناد البخاري رحمه الله تعالى وتراجم رجاله، ثم نتطرق إلى بعض اللطائف الإسنادية، ومن هذه اللطائف الكلام على أصح الأسانيد الواردة في هذا السند. وقبل ذلك أحب أن أذكر أنني اطلعت على بعض شروح صحيح البخاري رحمه الله تعالى في رحلتي الأخيرة إلى مكة، وقد كنت أتردد على مكتبة الحرم المكي، فوجدت عدد من الشروح لم أقف عليها من قبل، وبعضها سمعت عنها وقرأت عنه، والبعض الآخر جديد مطبوع. وعندما كنت أراجع بعض الشروح على هذا الحديث الذي نتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا، وجدت هذه الشروح، فتعجبت من وجود هذه الشروح يعني في بعض البلدان، وأظن بعضها لم يصل إلى بلادنا، وقد يكون وصل في أماكن نائية. لكن على كل حال ينبغي على طالب العلم أيضا وعلى المدرس والشيخ أن يراجع دائما المطبوع، سواء مما كان مخطوطا من قبل أو من المحقق حديثا، لأن العلم بحر لا ساحل له. يعني مع كثرة عنايتنا وحرصنا على الوقوف على ما كتب على الكتب الستة من الشروح والمعاناة في ذلك، لكن كما قلت يوجد بعض الكتب منها الجيد ومنها المكرر. من ذلك مثلا شرح البخاري للشيخ زروق الفاسي، الشيخ زروق الفاسي من المغرب، متوفى بسنة 899 من الهجرة، أيضا شرح جيد، وأنا قلت منه بعض الأشياء التي إن شاء الله سنذكرها في درس قادم. هذا الشرح كما ترون وفاة الشيخ 899، يعني في القرن الذي كان فيه ابن حجر، فقد يكون لكنه في بلاد المغرب، قد يكون استفاد من كتابه وقد لا يكون قد استفاد منه. وطبعا الحكم على هذه الشروح وعلى عقائد أصحابها ومنهجهم يحتاج إلى وقت ومطالعة لها ودراسة، لكن أنا الآن أذكر من باب يعني الإفادة عن هذه الكتب المطبوعة والتي قد لا يتيسر للبعض منا الوقوف عليها، وقد يعيش الإنسان ويموت ولو لم يقف على كتاب منها، فهذا من باب الإفادة. أيضا يوجد شرح معروف للقنوجي وصديق خان بعنوان عون الباري، يعني في شرح البخاري. طبعا كل من أتى بعد ابن حجر يستفيد من ابن حجر، كل من أتى بعد ابن حجر يستفيد منه، ككتاب القنوجي وكتب أخرى، وهذه في الحقيقة من باب الأمانة العلمية، كل من آثر على ابن حجر فإنه ينهل منه، وأيضا ينهل أيضا من كتاب عمدة القاري للبدر العيني الذي هو نفسه استفاد من ابن حجر بدون أن ينسب أن يذكره في كتابه، بدون أن يذكره في كتابه، بل ينقل الصفحة بكاملها والصفحات بدون أن يذكر اسمه، وقد ينتقده يقول قال بعض الناس ويوجه إليه انتقاده، وهو أخذ الكثير من كتابه من كلام ابن حجر. كذلك أن الكتب نادي الشروح الكوثر الجاري، الكوثر الجاري للكوراني الحنفي، الكوراني الحنفي الكوثر الجاري المتوفى في سنة 893 من الهجرة. كذلك كتاب الفجر الساطع، الفجر الساطع لمحمد الفضيل المغربي، محمد الفضيل المغربي متوفى سنة 1318. كتاب بعد ذلك للشيخ زكريا الأنصاري تحفة الباري أو منحة الباري بشرح البخاري للشيخ زكريا الأنصاري. الحلل الإبريزية للشيخ ابن باز كتاب معروف عبارة عن تعليقات للشيخ ابن باز على الصحيح بعنوان الحلل الإبريزية البازية، الحلل الإبريزية البازية. هناك كتاب ذكرته عندي بعنوان اللامع الصبيح، اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح للبرماوي، لكنني لا أذكر هل هذا الكتاب اطلعت عليه وقرأته أم كان في المراجع، يحتاج مراجعة للبرماوي. اسمه اللامع الصبيح شرح الجامع الصحيح، متوفى في سنة 831. من الكتب أيضا الموجودة والجيدة شرح الدماميني، شرح محمد بن أبي بكر الدماميني، وهو شرح لغوي على البخاري، أكثره لغوي يعني جيد في المباحث اللغوية، متوفى في سنة 828. اسمه مصابيح الجامع، مصابيح الجامع للدماميني، وهو كتاب معروف ومعروف في المراجع، وكما قلت هو موجود ومطبوع. من أقوى الشروح التي السابقة واللاحقة شرح ابن الملقن، شرح ابن الملقن واسمه شواهد التوضيح، شواهد التوضيح يعني على الجامع الصحيح. وابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر، وقد استفاد من هذا الكتاب، وقد كان مخطوطا فترة من الزمن، والحافظ ينقل منه، وكذلك البدر العيني ينقل منه كثيرا جدا. يعني عندما تتبعت بعض المواضع في الكلام على الإسناد ورجال الإسناد وجدت البدر العيني ينهل منه ويلخص ما فيه، لأن شواهد التوضيح يكثر الكلام على الأسانيد والرواة والتخاريج ويقل فيه الكلام على المعاني. فالبدر العيني كأنه استفاد منه استفادة كبيرة جدا، مع استفادته من كتاب ركن الدين الذي نقل منه جملة كبيرة في الرواة وفي المعاني وفي الأحكام وفي اللغات ونحو ذلك. شواهد التوضيح لابن الملقن من الكتب العظيمة، وهو أيضا استفاد من كما قال السخاوي اعتمد على شرح شيخ مغلطائي والقطب الحلبي. سبحان الله، يعني أهل العلم يستفيد بعضه من بعض، المتأخر يستفيد من المتقدم. ولو لم يكن لنا فائدة إلا أنهم حفظوا لنا علم المتقدم لكفت، يعني لو لم يكتب شيئا في الكتاب إلا أنه لخص وحفظ لنا علم المتقدم لكفى، لأن بعض الشروح المتقدمة لم نقف عليها فهي في حكم المفقود، قد تكون مخطوطة في مكان من الأماكن، لكن كما قلت استفادة المتأخر من المتقدم يكفي أنهم يلخصون لنا كلام الأئمة عن كتب مفقودة غير موجودة الآن في بلادنا، وقد تكون غير موجودة في العالم. فينبغي أن نحسن الظن بعلمائنا عندما يلخصون بعض الكتب وينقلونها، وقد لا يذكرون أسماء أصحاب تلك الكتب، قد لا يذكرون أصحاب تلك الكتب. كتاب التوضيح هذا لابن الملقن مطبوع في مصر لقطر، يعني طبعته دار الفلاح لوزارة الأوقاف في قطر ووزع هناك، وكان هناك مشكلة في الطباعة، كان دار الفلاح يعني كما قيل أخذت الكتاب وروجته بدون إذن، يعني لا ندري عن هذه القصة، لكن المقصود أن مكان الطباعة في مصر، دار الفلاح أظن في الفيوم، ولكنه طبع يعني بتمويل قطري ووزع في قطر، فلا أدري هل هو الآن يعني يباع في مصر أم لا. المهم يعني حاولت أن أحصل على نسخة، ولعل إن شاء الله جل وعلا تتيسر، والأخوة قالوا أنه موجود على صورة PDF في على الإنترنت لمن أراده. فعلى كل حال هذا الشرح لابن الملقن توضيح يعتبر هو أوسع شروح الجامع الصحيح السابقة للحافظ ابن حجر، وكما قلت ابن حجر والعيني لخص ما في هذا الكتاب فضلا عن غيره، لكن هناك أشياء جيدة جدا في كتاب الملقن ليست موجودة في الفتح، وهي أنه يستطرد أحيانا في التراجم والكلام على الرواة بما لا يذكره الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن حجر كأنه يكتفي بكلامه في التهذيب والتقريب وكتب الرجال، ويذكر إشارات في الفتح، وكأنه يقول من أراد أن يراجع الكلام على الرجال فليرجع إلى تهذيب التهذيب والتقريب فإن فيهما الغنية. لكن ابن الملقن ليس كذلك، ابن الملقن يمسك الرجل يتكلم عليه كلاما تاما ترجمة كاملة، ويتكلم على ألفاظ التحمل والأداء، ويتكلم على الإسناد بصورة متوسعة، وهذا ليس موجودا في الفتح. يعني نحن الآن نصنع هذا من باب يعني أن يكون هناك شيء من التكميل للنقص الموجود، لكن لو كان عندنا الآن كتاب الملقن وقرأنا منه لكفانا هذه المؤنة. فعلى كل حال ابن الملقن متوفى في سنة 804 من الهجرة، وكما قلت كتابه هذا اللي هو شواذ التوضيح المطبوع في دار الفلاح من أجمع الكتب الموجودة في شرح صحيح البخاري، فمن استطاع أن يعني يحصل على نسخة منه بأي طريقة كانت، يعني بالشراء أو بالإهداء أو بالPDF أو بالتصوير، فقد وقف على كنز عظيم من كنوز شرح هذا الكتاب الذي هو صحيح البخاري. هذه يعني مجموعة من الكتب التي وقفت عليها كما قلت في شرح صحيح البخاري لمن أراد الفائدة. ننتقل إلى ما نحن فيه من التعليق على هذا الباب، باب ظلم دون ظلم، ونبدأ بالكلام على روايات هذا الحديث في الصحيحين. أولا الإسناد الذي معنا في البخاري في هذا الحديث، حديث في الحديث 32، قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال حدثني بشر يعني ابن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله الحديث. هذا اللفظ المساق هنا لفظ بشر. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة أماكن عن سبعة من شيوخه، سأذكر على وجه السرعة التخاريج والأسانيد. أولا رواه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3003 360، باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم النخعي عن علقمة. وهذا الإسناد سنحتاج إليه، لماذا؟ لأن الأعمش هو مدلس صرح هنا بالتحديث، عن إبراهيم النخعي قال حدثني إبراهيم، وهذا هو الموضع الوحيد في هذه الروايات التي صرح فيها الأعمش بالتحديث، قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وفيه قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. فهذه رواية تسمى رواية مفسرة للظلم، سنحتاج إليها في شرح المتن بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الموضع الثاني رواه في صحيحه برقم 3428 في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة. إذن هذا الموضع الذي أقرأه الآن ساق فيه لفظ أبي الوليد الطيالسي، والموضع الذي هو معنا في الباب ساق فيه لفظ بشر ابن خالد. إذن عندنا الآن في رقم 3428 لفظ أبي الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا اللفظ أبي الوليد الطيالسي. الذي بعده برقم 3429 في أحاديث الأنبياء الباب السابق قال حدثني إسحاق، وهذا شيخ جديد، إسحاق بن راهويه، قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، وفيه قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. إذن هذه رواية أخرى مفسرة، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا كما ترون هذه الروايات تفسر الإشكال الموجود في الرواية الأولى التي هي محل حديث الباب. لذلك نحن نأتي بالروايات لكي تفسر الإشكال الموجود في الإسناد كالتدليس مثلا، والإشكال الموجود في المتن كما قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. أيضا ذكر البخاري في كتاب التفسير برقم 4629 باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال حدثني محمد بن بشار. إذن هذا الآن شيخ آخر، محمد بن بشار المعروف ببندار، قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم، سليمان يعني الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت. فابن أبي عدي هنا متابع لمحمد بن جعفر عن شعبة، متابع لمحمد بن جعفر اللي هو غندر عن شعبة. أيضا رواه في كتاب التفسير باب: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم برقم 4776 قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا شيخ جديد للبخاري، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وفيه في المتن: فقال إنه ليس بذاك، يعني ليس بذاك الذي ظننتم، ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ وراها أيضا في كتاب استتابة المرتدين برقم 6918 باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير مثل ما قبله. آخر إسناد أيضا برقم 6937 في استتابة المرتدين باب ما جاء في المتأولين. قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم أخبرنا وكيع. إذن هذا طريق جديد، طريق وكيع طريق جديد، وإسحاق مضى. حاء تحويل، وحدثنا يحيى يعني يحيى ابن موسى الكوفي البلخي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم به قال ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله الآية. إذا حذفنا المكرر من الشيوخ يكون البخاري روى هذا الحديث عن 7 من شيوخه، هم أبو الوليد الطيالسي وبشر بن خالد هذا الثاني، وعمر ابن حفص، وإسحاق بن راهوي، ومحمد بن بشار، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن موسى. هؤلاء 7. هذا ما يتعلق بأسانيد البخاري. أما مسلم رحمه الله تعالى فقال في كتابه في أول كتاب الإيمان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا شيخ لمسلم، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. وقال أيضا مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني عيسى بن يونس. حاء يعني تحويل، وحدثنا منجاب ابن الحارث التميمي، هذا إسناد جديد، أخبرنا ابن مسهر. حاء تحويل، وحدثنا أبو كريب هذا شيخ آخر، أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثنيه أولا أبي عن أبان ابن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. نتكلم الآن عن رجال الإسناد. طبعا يعني البحث اليوم بحث حديثي، ولكنه بحث حديثي مهم، وكما قال العلماء الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما قال. وإذا سألت اليهود والنصارى أخرجوا لنا 10 أسانيد أو 5 أسانيد عن أنبيائكم ما استطاعوا، فالإسناد مزية هذه الأمة. فبعض الناس قد يتجر أو يتضايق، لكن كما قلت هذا شرف هذه الأمة أن كلام نبيها صلى الله عليه وسلم مسوق إليها بالأسانيد، ولله الحمد والمنة. سندرس هذا الإسناد إن شاء الله جل وعلا، ونقف في آخره على ترجمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود لنأخذ شيئا من مناقبه. قال البخاري حدثنا أبو الوليد عن الطيالسي وهو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، ثقة ثبت، متوفى في سنة 227، وذكرنا روايته السابقة. قال حدثنا شعبة وهو الإمام الكبير شعبة بن الحجاج بن الورد العكي أبو مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول عنه هو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، يعني أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة هو الإمام الكبير شعبة ابن الحجاج، وكان من العباد، يعني لم يشغله الحديث والأسانيد عن العبادة والاجتهاد في العبادة. متوفى في سنة 160، قاله الحافظ ابن حجر. حاء يعني تحويل، وفي بعض النسخ خاء، خاء يعني قال البخاري، وحاء يعني تحويل يعني إسناد جديد. وحد قال حاء وحدثني بشر، هو بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، قال الحافظ ثقة يغرب، متوفى في سنة 253. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذري البصري المعروف بغندر، إمام كبير، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، يعني من يأتي بالشغب، وهذا لقب لقبه به ابن جريج لما قدم البصرة فحدث عن الحسن فجعل محمد بن جعفر يشغب عليه فقال اسكت يا غندر، يعني اسكت يا مشغب، اسكت يا غندر. ويوجد 10 أشخاص بهذا اللقب، لقب غندر، يوجد 10 من الأشخاص بهذا اللقب، وهو ثقة صحيح الكتاب. قال الحافظ إلا أن فيه غفلة، وهو أثبت الناس في شعبة، يعني لذلك البخاري أتى بهذه الرواية، مع أن الإسناد هنا إسناد نازل، لكنه أتى برواية غندر عن شعبة لأنه أثبت الناس في شعبة، لأن شعبة كان زوج أمه، ومحمد بن جعفر جالسه 20 سنة. انظر لهذه المجالسات، يعني لا يمل من هذه المجالسة، يجالس شيخه 20 سنة، لكنه يخرج إماما، يخرج إماما، بخلاف من يأخذ العلم من الفضائيات وهو متكئ على الكرسي وعلى الكنب ويشرب القهوة والشاي، فإنه سيخرج تلميذا للفضائيات. توفي في 193 عن شعبة مرة، عن سليمان وهو ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش. سليمان بن مهران الأعمش ثقة حافظ، وهو عارف بالقراءات أيضا، وكان فصيحا، لم يلحن قط، لم يلحن، يعني لم يخطئ في الإعراب، وهذه فائدة مهمة لطلاب العلم أن يجتهدوا في تعلم النحو والصرف، لأنه لابد لهم من النحو والصرف. بعض طلاب العلم يعرض عن تعلم اللغة العربية رأسا وكأنها غير موجودة، لا، يحرص طالب العلم على الابتعاد عن اللحن. لماذا؟ لأنه عندما ينطق الأحاديث ويلحن فيها فإنه بذلك يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يلحن، لم يكن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يلحن في كلامه، بل هو كان أفصح العرب وأفصح من نطق بالطاد. فأنت إذا قرأت الأحاديث ولحنت فيها فقد وقعت في الكذب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن حبان نقل هذه المسألة وحذر منها، وذكر حديث من حدث بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. فينبغي على طلب العلم أن يهتم بدراسة اللغة العربية. سليمان الأعمش كان يدلس، كان يدلس، ولكننا هنا أمنا تدليسه في هذا الإسناد، يعني غير إسناد عمر بن حفص. لماذا؟ لأن عندنا هذا من طريق شعبة، وشعبة يقول قد كفيتكم تدليس 3، شعبة يقول كفيتكم تدليس 3، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. فالحافظ ابن حجر ذكر قاعدة جيدة في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، قال إذن إذا جاءنا الإسناد من طريق شعبة عن واحد من هؤلاء أمنا تدليسهم، خلاص إذا عرفنا أن هذا المكان ثبت فيه السماع، وإن كان رويا عندنا بالعنعنة. وفي كما قلت رواية عمر بن حفص قال حدثني إبراهيم النخعي. قال يحيى القطان عن الأعمش، الأعمش من النساك المحافظين على الصف الأول، يعني حتى هذا العلماء لا يتركونه في التراجم، في تراجم المحدثين. يحيى القطان الإمام الكبير يقول عن الأعمش، الأعمش من النساك العباد المحافظين على الصف الأول، وكان علامة الإسلام. وكان شعبة إذا ذكر الأعمش قال المصحف، المصحف. لماذا؟ لصدقه، لصدقه. توفي في 147 أو 148. يروي عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي، وهو فقيه أهل الكوفة ومفتي أهل زمانه، وكان أعور. قال الشعبي لما مات إبراهيم نخعي لم يترك أحدا أعلم منه ولا أفقه منه. وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفي الحديث. يعني إيه صيرف الحديث؟ كما تذهب لمن يبيع الذهب والفضة أو يبيع الأوراق النقدية ويعرف الصحيح من السقيم، هذا اسمه صيرفي. كذلك كان إبراهيم النخعي من الصيرفة، يعرف الكذب من الصحيح، يعرف الحديث الكذب من الصحيح، يعرف الصحيح من السقيم. وهذا الإمام الكبير مات وهو مختفي من الحجاج، مختفي من الحجاج بن يوسف الثقفي المبير الظالم السفاك للدماء. وقالوا أنه لم يحضر جنازته إلا سبعة، يعني جنازة إبراهيم النخعي، لأنه كان مختفي من الحجاج. قال ابن حجر: ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا. توفي في سنة 96 وهو ابن 50 سنة أو نحوها، ولم يسمع إبراهيم من أحد من الصحابة كما قال البيهقي. يروي عن علقمة، علقمة ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي أحد الثقات الأثبات، أبو شبل وهو فقيه عابد متفق على جلالته. قال عنه إبراهيم النخعي: كان علقمة يشبه عبد الله ابن مسعود، كان يشبه عبد الله بن مسعود لأنه هو من تلامذة ابن مسعود. وقال أبو إسحاق: كان علقمة من الربانيين، كان علقمة من العلماء الربانيين. وقال أبو قيس: رأيت إبراهيم يعني النخعي آخذا بركاب علقمة، يعني بزمام ناقته، يعني علقمة راكب على الناقة، وإبراهيم النخعي الإمام الذي ذكرناه قبل قليل مفتي زمانه يأخذ بزمام الناقة إكراما لعلقمة، لهذا الإمام الكبير. يروي عن ابن مسعود، وستأتي ترجمته إن شاء الله جل وعلا في آخر الدرس، سنقرأ إن شاء الله من السير. من لطائف هذا الإسناد أن البخاري رواه أولا بالإسناد العالي عن شيخه أبي الوليد، ثم رواه نازلا من رواية محمد بن جعفر عن شعبة. لماذا؟ ما الذي جبر هذا النزول؟ الذي جبر هذا النزول أن محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة، غندر لو محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة. من لطائفه أن فيه رواية ثلاثة من التابعين، من فقهاء التابعين الأجلاء، ثلاثة من فقهاء التابعين الأجلاء يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وهذا الإسناد مما قيل فيه أصح الأسانيد، مما قيل فيه أصح الأسانيد، الإسناد الذي معنا الذي فيه رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة. وهذا الاختيار اختيار الإمام الكبير يحيى بن معين، اختيار الإمام يحيى بن معين، لأن العلماء اختلفوا في مسألة أصح الأسانيد، ما هو أصح إسناد في الدنيا. بعضهم رجح إسنادا والآخر رجح إسنادا آخر. العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته ذكر بعض الكلام على أصح الأسانيد فقال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. وقد يقول المعتمد أننا لا نحكم على إسناد معين أن هذا الإسناد أصح إسناد في العالم، بل ماذا نصنع؟ نقول هذا أصح أسانيد أبي هريرة، وهذا أصح الأسانيد إلى عائشة، وهذا أصح الأسانيد إلى علي، وهذا أصح أسانيد الكوفيين، وهذا أصح أسانيد المصريين. يعني لا نخصص إسنادا معينا أنه لا أصح الأسانيد مطلقا. يقول: وقد خاض به قوم، يعني تكلم على أصح الأسانيد بعض العلماء اختاروا إسنادا معينا، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، مالك عن نافع ابن عمر، وهذا اختيار من؟ اختيار البخاري. إذن البخاري يرى أن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن هذا القول الأول في أصح الأسانيد اختيار البخاري، وقد مر بنا في شرحنا للصحيح نماذج وتعلقنا عليها مالك عن نافع عن ابن عمر، هو إسناد كما ترون يعني صحيح كالشمس وأئمته أجلاء. هذا القول الأول مالك، مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه يعني ابن عمر. ثم قال واختر عنه، واختر حيث عنه يسند الشافعي، يعني عندنا الآن مالك عن نافع عن ابن عمر ضف الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن الناس اتفقوا على أن أجل من روى عن مالك الشافعي، والشافعي إمام ومالك إمام. قال العراقي قلت عنه أحمد، إذا نضيف أحمد الآن، أحمد يروي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد. بل قيل إن هذه سلسلة الذهب وهي تكاد تكون أصح إسناد في الدنيا لجلالة الأئمة، أحمد يروي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لكن هذا الإسناد العظيم لم يروى به إلا حديث واحد موجود في مسند أحمد، عبارة عن أربعة متون موجودة في هذا الحديث. مسند أحمد الإمام أحمد رواها في حديث واحد بهذا الإسناد، لكنها موجودة في البخاري مفرقة، وهو حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن المزابنة، نهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة. هذا الحديث كما قلت فيه عدة متون رواها البخاري مفرقة، والإمام أحمد رواها في مكان واحد بهذا الإسناد، أحمد يروي عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الحديث يعني يكاد يكون هو أصح إسناد مطلقا. قال العراقي قلت عنه أحمد، ثم يذكر القول الثاني، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البردي. القول الثاني رأي الإمام أحمد أن أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر، سالم عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. القول الثالث وقيل زين العابدين عن أبيه عن أبه عن جده، زين العابدين هو علي ابن الحسين، عن أبه الحسين عن جده عن علي. إذن هذا القول الثالث. ثم يقول وابن شهاب عنه به، يعني تضيف ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عندما يروي عن علي بن حسين عن أبي حسين عن علي. هذا اختيار الإمام الصنعاني صاحب المصنف، هذا القول الثالث. يقول أو فابن سيرين عن السلماني، هذا القول الرابع، هو اختيار ابن المديني، اختيار الإمام الكبير علي بن المديني شيخ البخاري. أو فابن سيرين عن السلماني، يعني محمد بن سيرين يروي عن عبيدة السلماني عنه، يعني عن علي، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، هذا القول الرابع وقول ابن المديني. قال أو الأعمش عن دشاني، وهذا الذي معنا الآن في إسنادنا، الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن دشاني، يعني عن أصحاب الشأن الأئمة الأجلاء. من هم؟ قال النخعي، إبراهيم النخعي، علي بن قيس علقمة، علقمة بن قيس، علي بن مسعود، علي بن مسعود. إذن هذا القول الخامس هو اختيار يحيى بن معين، اختيار يحيى بن معين أن أصح الأسانيد الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ولم من عمم، يعني لم من عمم وقال أن هناك أصح الأسانيد مطلقة، بل الذي ينبغي أن نقيد كما قلت أصح أسانيد المكيين البصريين، أصح أسانيد الصحابي الفلاني، ولم من عمم. هذا بالنسبة ما يتعلق باللطائف الموجودة في هذا الإسناد. ننتقل الآن إلى ترجمة الصحابي الجليل الذي معنا وهو عبد الله بن مسعود، لأننا تعودنا أن نعلق على ترجمة صحابي الحديث في موطن من المواطن الذي جاء فيها. سنأخذ بعض ما جاء في ترجمته من سير أعلام الولاء في المجلد الأول في صفحة 461. الذهبي يقول: هو عبد الله بن سعود بن غافل، إلى أن قال: الإمام الحبش فقيه الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي، الهذلي المكي المهاجري البدري، حليف بني زهرة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين، ومناقبه غزيرة، وروى علما كثيرا. حدث عنه، يعني حدث عن ابن مسعود أبو موسى الأشعري، أبو هريرة، ابن عباس، ابن عمر، عمران بن حسين، وجابر، وأنس، وأبو أمامة، وطائفة من الصحابة، وذكر أيضا ما روى عنه من التابعين. ثم قال: وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي، وهذا موجود في الأسانيد، يعني أسانيد القراء عندما تأخذ إجازة من أحد الشيوخ وفيها وفي طريقها ابن مسعود، تجد أن في الطريق إليه أبا عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي روى القراءة عن عبد الله ابن مسعود، مع أنه كان له رأي في الاحتفاظ بمصحفه ابن مسعود، لما أحرق عثمان المصاحف وأبقى المصحف الإمام ووزعه على الأمصار، لكنه قيل بأنه رجع إلى رأي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان محتفظ بمصحفه ولم يرضى أن يحرق مع المصاحف، لأنه أخذ 74 صورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلم يرضى أن يتنازل عن مصحفه ويأخذ بما اتفق عليه الصحابة ووزعوا المصاحف في الأمصار، لكنه قالوا أنه رجع بعد ذلك إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الأعمش روى عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفا فطنا، وكان ما الذهبي يقول: كان معدودا في أذكياء العلماء، كان معدودا في أذكياء العلماء، وكان يعرف بابن أم عبد، ابن أم عبد، لأن أمه هي أم عبد بنت عبد ود، أم عبد بنت عبد ود. طبعا هو عبد ود، طبعا هذه من أسماء الجاهلية المعروفة قديما. قال ابن إسحاق: أسلم ابن مسعود بعد 22 نفسا، وهذه فيها يعني خلاف، لأنه قال: لقد رأيتني سادس ستة، هو يقول عن نفسه كذا: لقد رأيتني سادس ستة وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا. وعن يزيد بن رومان قال: أسلم عبد الله قبل دخول النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم. جاء في مسلم بن محمد في قصة إسلامه عن زر علي بن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، يرعى غنم لعقبة ابن أبي معيط، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأبو بكر، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ فقلت: نعم، ولكني مؤتمن، يعني يريدان الشرب، ولكني مؤتمن يعني على ما تحت يدي، هذا مال لشخص فلا أعطيكم منه إلا بإذنه أو بأجرة. قال: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني أراد ألا يحرجاه، فقال: هات شاة ليست بحلوب، لم ينزو عليها الفحل ولم ترضع فليس عندها لبن. فأتيته بشاة فمسح ضرعها، يعني مسح الثدي فنزل لبن، وهذه من معجزاته وآياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه مسح هذا الضرع الذي لم يعرف اللبن ولم يسبق أن كان فيه لبن، فدر بإذن الله سبحانه وتعالى. فنزل لبن فحلب في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع اقلص ارجع على حالتك التي كنت فيها، فقلص رجع بإذن الله سبحانه وتعالى. زاد أحمد قال ثم أتيته بعد هذا فقلت، ثم اتفق فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، يعني علمني مما علمك الله سبحانه وتعالى، عرف أن هذا نبي وأنه يوحى إليه، فقال علمني من هذا القول، فمسح رأسي وقال يرحمك الله إنك غليم معلم. غليم يعني تصغير غلام، غليم معلم. قال الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد، ورواه أبو عوانة عن عاصم ابن بهدلة وفيه زيادة، قال فلقد أخذت من فيه 70 صورة، يعني من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما نازعني فيها بشر. يعني هذه من مناقبه أنه أخذ 70 صورة مباشرة تلقاها من فم النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك واسطة بينهما. وعن سعد بن أبي وقاص قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 أشخاص فقراء، قال المشركون اطرد هؤلاء، اطرد هؤلاء عنك فلا يشترئون علينا، يعني نحن لا نجلس مع هؤلاء، تريد منا أن نجلس معك اطرد هؤلاء المساكين والفقراء. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل ورجلان نسيت اسمهما، هذا الذي يقول هذا الكلام من سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، فوقع في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني صلى الله عليه وسلم يريد من هؤلاء الهداية، يريد أن يوصل الدعوة لكفار قريش، فلعله يقول يعني لا أجلس مع هؤلاء المساكين وأكسب هؤلاء الأغنياء والدعوة يحصل لها بها قوة ونحو ذلك، فحدث به وحدث به نفسه، فأنزل الله جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني لا تطرد هؤلاء المساكين، لا تطرد هؤلاء المساكين من أجل هؤلاء الأغنياء. قال إسناده صحيح في الحاشية. وقال الذهبي عن ابن إسحاق حدثنا يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه، يعني عروة بن الزبير، قال أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن مسعود، وهذا يدل على شجاعته، هذا يدل على شجاعته. أخرج البخاري والنسائي من حديث أبي موسى قال قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا وما نحسب ابن مسعود وأمه إلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الدخول والخروج، أنه كان يؤذن له ما لا يؤذن لغيره. أبو موسى جاء من اليمن ولا يدري من هم آل البيت بالتحديد، فكان يظن أن ابن مسعود من آل البيت لكثرة دخوله وخروجه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال أيضا والله لقد رأيت عبد الله وما أراه إلا عبد آل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه من عبيده وإمائه، كأنه من عبيده وخدمه من كثرة دخوله وخروجه عليه. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، هذا صحيح مسلم، إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي حتى أنهك، تسمع صوتي، هذا الإذن أن يرفع الستار ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في البيت ويدخل، وهذا شيء خص به، لعله خص به، وهذه خصية عظيمة ومنقبة عظيمة له. وفي لفظ أن ترفع الستر وأن تستمع سوادي، يعني المحادثة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب سره عليه السلام، وصاحب فراشه وصاحب سواكه ونعليه يعني في السفر وطهوره. ابن مسعود معروف أنه صاحب النعلين والسواك والطهور والوساد، يعني كان يحمل هذه الأشياء معه في السفر ليرتفق بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره لقد قرأت من في يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم 72 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنه أخذ أكثر من 70 سورة مباشرة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لأتيته. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن مسروق قال: قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أخذ ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا يدل على أن الإنسان يتواضع للعلم، يتواضع للعلم ويبحث عنه ولو كان بعيدا. بعض الناس الآن يكون العلم قريب منه 10 دقائق نص ساعة، يقول أنا أركب العربية لسه وأروح وأجي نص ساعة رايح نص ساعة جاية، ساعة كاملة قد أستفيد منها في شيء آخر. لا، هذا قال: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل، يعني حتى لو كان بعيدا لركبت إليه. وهو من؟ وهو الصحابي الجليل عبد الله عبد الله ابن مسعود. ومع ذلك يقول تواضعا: لو تعلمون ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان. لو تعلمون ذنوبي، يعني ما مشى خلفي أو معي رجلان. وهذا يدل على تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وعن زبر أن عبد الله عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي، فافتتح سورة النساء، يعني يقرأ سورة النساء، يقرأ فيها مترسلا فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا غضا يعني طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. فأخذ بعد ذلك ابن مسعود يدعو، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى سل تعطى. فكان فيما قال في دعائي: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. هذا دعاء ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. فأتى عمر بن الخطاب في اليوم الثاني يبشره، فوجد أبو بكر الصديق قد سبقه، فقال: إنك لسباق بالخير. نعم. ورد في مسلم الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود فصعد شجرة يأتيه منها بشيء، صعد شجرة يأتي بشيء منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، ضحكوا من حموشة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. تضحكون من رجليه؟ هذه الرجل أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد. وهذا في أن الإنسان لا يسخر من غيره لعيب موجود فيه، عيب خلقي في الخلقة أو في أو يسخر منه لضعفه أو لفقره أو لغير ذلك. إنسان لا يجوز أن يسخر من أخيه المسلم، لا يجوز أن يحقر أخاه المسلم، لا يحقره. فقالوا أنتم تسخرون من رجله، لرجله في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا على قاعدة السنة من الأدلة على أن الذي يوزن العمل والعامل والأجر، بخلاف مذهب المعتزلة أنهم قالوا ليس هناك شيء اسمه ميزان، بل المقصود بالموازين القسط. وأهل السنة أخذوا من هذا الدليل مع الأدلة الأخرى أن الثلاثة هذه توزن، العمل يوزن والعامل يوزن والحسنات والسيئات توزن. فهذه من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه أيضا ما ذكره مسلم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان، يعني بكى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أن يوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمام هؤلاء الأولين والآخرين، فيشهد للأنبياء أنهم بلغوا أممهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبكى لخطورة هذا الموقف ولهول هذا الموقف ولهذه المنقبة العظيمة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذهبي رحمه الله تعالى يعلق على مسألة غضب ابن مسعود وعدم تسليمه المصحف الذي معه، كما قلت في أول الأمر. قال الذهبي: إنما شق على ابن مسعود لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده، يعني قدم من هو أصغر منه، هو يقصد زيد. وإنما عدل عنه عثمان لغيبته عنه بالكوفة، يعني وجوده في الكوفة، ولأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو إمام في الرسم، يعني زيد إمام في الرسم، وابن مسعود إمام في الأداء، إمام في الأداء. والمطلوب في كتابة المصحف الآن الرسم وليس الأداء. الأداء عندما تذهب تستمع من الشخص، والرسم عندما تكتب. يقول: ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف، يعني أيضا زيد هو الذي اختار أبو بكر الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآن. فهل عتب عثمان عبد الله على أبي بكر، يعني كما عتب على عثمان أنه نحاه عن كتابة المصحف، لماذا لم يعتب على الصديق؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمان ولله الحمد، يعني يقصد بعد ذلك رجع عبد الله لقول الصحابة وما أجمع عليه الصحابة. عن زيد بن وهب قال: لما بعث عثمان إلى ابن مسعود يأمره بالمجيء إلى المدينة، وقد كان في الكوفة، يعني أمره أن يأتي للمدينة، اجتمع عليه الناس يعني في الكوفة، قالوا: أقم فلا تخرج، يعني خليك عندنا لا تخرج، ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، يعني سنحميك. فقال: إن له علي طاعة، يعني عثمان له علي بيعة، وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها، يعني هذا من فطنته رضي الله عنه وأرضاه. قلنا في أول ترجمته أنه كان فطنا علم الناس تكون فتن بعد ذلك، وهذا ما حصل، تجمهر على عثمان وقتل في داره إلى حصل إلى آخر ما حصل. فقال وكان ابن مسعود قال قبل ذلك وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب أن أكون أول من فتحها، وهذا كما قلت من فراسته وفطنته رضي الله عنه وأرضاه. فرد الناس وخرج إليه، يعني خرج إلى المدينة. مما رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيها، يعني من العلم. هذا الأثر مروي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن ابن مسعود أيضا. لذلك يذكر في الحاشية أن في تفسير الطبري من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال إسناده حسن. إذن هذا الأثر كما قلت مروي عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن ابن مسعود كذلك من قوله. من الأشياء الجميلة التي يقولها أبو موسى الأشعري يقول مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة، يعني صحابي جليل مثل أبو موسى الأشعري يقول هذا الكلام. مجلس يجلس فيه أبو موسى مع ابن مسعود يتذكران فيه العلم يقول أوثق في نفسي من عمل سنة، هذا كلام كبير جدا جدا. عندما يقول هذا الصحابي جليل كأبي موسى معناه هذه شهادة عظيمة لعبد الله بن مسعود. هذا الإنسان قد يجتهد في نفسه في عبادة أو في علم ويحصل على شيء من الخير، لكن جلوسه مع شيخ أو مع طالب علم أو مع من يذكره بالله جل وعلا قد جلوسه ساعة واحدة قد يعطيه من الأجر الشيء المضاعف ومن التذكير والعلم ما لا يخطر له على بال. لذلك حث العلماء على مزاحمة العلماء على بكب والمزاحمة على دروس العلم ومزاحمة طلاب العلم في مجالس العلم لأهمية ما يكون فيها. ابن مسعود يقول في ختام هذا المجلس حبذا المكروهان الموت والفقر، ويم الله يقسم ما هو إلا الغنى والفقر بأي ما أبالي بأيهما ابتدأت أو ابتدأت، يعني سواء أنا كنت غنيا أو فقيرا لا أبالي، يستوي عنده الأمران. يقول إن كان الفقر إن فيه الصبر، وإن كان الغنى إن فيه للعطف، لأن حق الله لكل واحد منهما واجب. وهذه أيضا المقولة مأثور مثلها عن عمر بن الخطاب لا يبالي بأي المطيتين ركب الغنى أو الفقر لأن في كليهما حق، إن ابتلي بالفقر فالحق الصبر، وإن ابتلي بالغنى فالحق الشكر. فالحق الشكر. واستأتي شرف التحوية مسألة أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. وقال ابن مسعود أيضا من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، يا قوم فأضروا بالفاني للباقي. ثم يقول أيضا كلمة جميلة نختم بها هذه الترجمة، يقول إذا كان يقول ابن مسعود إذا قعد إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة، يعني كل يوم يمر عليك ينقص الأجل، كل يوم يمر عليك تقترب من القبر، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، عملك يحفظ عليك، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، الذي يزرع خيرا يحصد ما يرغب فيه من الخير، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة. يحصد ندامة، لكن يحصدها متى؟ بعد أن لا تنفع الندامة، إذا دخل قبره أو جاء وقت الحساب لا ينفع الندم ولا تحين من دم. يقول ولكل زارع مثل ما زرع، لكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. يعني يعني واحد فقير أو واحد ضعيف في طلب الرزق سيأتي رزق الذي قدر له، والآخر حريص أشد الحرص سيأتي أيضا ما قدر له. لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه. ثم يقول المتقون سادة والفقهاء قادة. المتقون سادة الناس، لأن الكرم والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأكرم الناس هم المتقون، سادات الناس هم المتقون. يقول والفقهاء قادة، لأن العلماء والفقهاء هم الذين يقودون الناس ويعلمونهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يذكر، فذكر طاعة الله جل وعلا وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أولي الأمر. العلماء قالوا أولي الأمر هنا أولي الأمر، إما المراد بها الأمراء أو العلماء، أو المراد الأمراء والعلماء، لأن الناس في المجتمعات تبع لأمرائهم وعلمائهم. فيقول المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة، يعني زيادة في العلم. عندما مرض ابن مسعود عاده عثمان وقال ما تشتكي؟ فقال ذنوبي، يعني أشتكي ذنوبي. قال فما تشتهي؟ يعني يشتكي ذنوبه، هذا العالم الكبير الحق يشتكي من ذنوبه، فأي ذنوب كانت لابن مسعود؟ قال ما تشتكي؟ قال ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال رحمة ربي، أشتهي رحمة الله جل وعلا. قال ألا آمر لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يعني تريد بهذا المرض من الله جل وعلا. وجاء في بعض في بعض الأحاديث إن الله هو الطبيب، ذكر الشيخ الألباني في صحيح الجامع صححة إن الله هو الطبيب. قال ألا آمر لك بعطاء؟ قال لا حاجة لي فيه، يعني تريد مالا من بيت المال؟ قال لا حاجة لي فيه. مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا آخر الكلام على ترجمة ابن سعود رضي الله عنه وأرضاه. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم على باقي الكلام على المتن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.